قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فعلامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين صدق الله إذ قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب أتناول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس أحكام الزينة خاصة الزينة المتعلقة بالشعر وقد تقدمت إشارة إلى ذلك حاصلها أننا وكما أمرنا بطهارة الباطن أمرنا بطهارة الظاهر كذلك قد قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذه تشمل طهارة القلب وطهارة البدن على السواء فأقول وبالله تعالى التوفيق إن مما يتجمل به المرء وخاصة المرأة الشعر الذي وهبه الله تبارك وتعالى إياه إن الشعر الذي وهبه الله تعالى المرء نعمة من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقدم لها شكر كما يقدم شكر لسائر نعم الله تبارك وتعالى وكما علمتم بارك الله فيكم أن العبد منا مبتلى في كل ما هو فيه في حياته الدنيا كلها وكذلك فالشخص يبتلى في شعره إما شعر جميل ينظر هل يتكبر به على العباد هل يستعمله في طاعة الله ومرضاته أم أنه لا يبالي بذلك بل يعصي به ربه عز وجل وتتبرج به المرأة لرجال أجانب فكل مبتلى فيما هو فيه وكذلك الذي لم يؤت شعرا هو مبتلى أيصبر أم أنه لا يصبر ولذلك كانت أحوالنا كأهل إيمان ولله الحمد تدور بين الصبر وبين الشكر صبر على البلاء وشكر على النعماء وفي ذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فعلى الجميع أن يقدم لله عز وجل شكرا وأن يصبر لقضاء الله عز وجل أقول بالله تعالى التوفيق قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه أنه قال إن الله جميل يحب الجمال وهذا يقتضي منا أن نكون دائما وأبدا على طهارة وعلى نظافة قدر استطاعتنا وأن نتجمل قدر استطاعتنا ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتجمل صلوات الله وسلامه عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال أصل من الأصول التي أشرنا إليها في أن الزينة تستحب عموما إلا ما استثني منها بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله عز وجل ولقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. فأقول وبالله تعالى التوفيق إنه ينبغي أن يتقرب إلى الله أيضا عز وجل بالتجمل والتنظف والتطيب، ومن ذلك الذي ينبغي أن يجمل وأن ينظف وأن يكرم الشعر. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه شيء يسير من الكلام لكن تشهد لمعناه عمومات الشريعة وأدلة كثيرة جدا: من كان له شعر فليكرمه. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام الشعر، فعلى ذلك إهمال الشعر فيه بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. وعلى المتجمل أن يبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه في تجمله وفي تنظيف شعره. قد ورد في بعض المراسيل أن رجلا مشعران الرأس أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشعره منكوش، شعر الرجل نفسه، ولحيته كذلك غير مرتبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما وجد هذا ما يسكن به رأسه؟ والخبر كما ذكرت مرسل بمعناه هذا. فقد ورد أيضا ومما يشهد الحديث: من كان له شعر فليكرمه، أثر عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كانت له جمة، أي شعر كبير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترجل في بعض الروايات كل يوم، وهذا بحسب الحال. وإلا فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بإسناد فيه مقال يسير: نهى أن يترجل الرجل إلا غبا أو غبا، أي يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين. وهذا منزل على من يسرف في الامتشاط، والحديث فيه ضعف، لكن استدل له البعض بشاهد وهو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاء، يعني التزين الذي هو مبالغ فيه، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال، وكما أننا أمرنا بالتجمل، فالاقتصاد مطلب في كل شيء، وهذا أمر مضطرد، أعني الاقتصاد أمر مضطرد، فلا يضيع الشخص وقتا طويلا طويلا في الشعر، ومن ثم ستضيع حقوق لله عز وجل، وستضيع حقوق للزوجة، وستضيع حقوق للزوج، وسيضيع أيضا حق كبير للبشر. فالتوسط في كل شيء مطلب، فينبغي على الرجل وعلى المرأة من باب أولى، إذ المرأة نشئت في الحلية، نشئت في التزين كما قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. ينبغي أن يجمل شعره وأن تجمل شعرها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تحظى بمحبة ربها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. فيسن في الشعر أن يدهن وأن يطيب وأن يرجل وأن يولى اهتماما وأن يكرم عموما. تضمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. إكرامه بماذا؟ قيل إكرامه بترجيله وتمشيطه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلي برأسه إلى عائشة رضي الله عنها وفي معتكفه، يدلي برأسه إلى عائشة ويضع رأسه في حجرها فترجل للنبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه. وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جمة، وكان شعره في بعض أحيانه يضرب إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا دون ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فمن إكرام الشعر أن يرجل وأن يدهن وأن يغسل، وكذلك أن يطيب، فكل ذلك داخل في إكرام الشعر. هذا، وإذا تسرب إلى شعر المشيب فهنالك الصبغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. فأمرنا بمخالفة اليهود، فمن تسرب إلى شعره المشيب شرع له أن يصبغ شعره، وأن يكون الصبغ هذا بما سوى السواد، خروجا من أي خلاف وابتعاد عن أي شبهة. أما بشيء من التفصيل عن الصبغ بالسواد، فإن هذا الصبغ بالسواد قد ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان. الحديث الأول أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ورأسه كالسغام بياضا، أي من شدة البياض رأسه أصبحت مثل السحابة البيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد. وكذلك ورد في الصبغ بالسواد قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فهذا أيضا استدل به على منع الصبغ بالسواد. فأستطيع أن ألخص الأدلة الواردة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من الصبغ بالسواد في حديثين. الحديث الأول حديث أبي قحافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. والثاني حديث: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. بهذين الدليلين استدل فريق من العلماء على تحريم الصبغ بالسواد عموما، كذا ذهب بعض أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذا فيه نظر من النواحي الأتية. قالوا: أولا حديث أبي قحافة غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، من العلماء من حاول إعلان لفظ جنبوه السواد بأنها مدرجة، ولكن الصواب ثبوتها، لكن قالوا: هذه حالة خاصة برجل كبير طاعن في السن، فكان أبو قحافة يناهز 80 من عمره لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ولا يليق برجل طاعن كبير في السن عمره يقارب 80 أن يصبغ بالسواد فيتحول كالغلام أو كالشاب الصغير. فقالوا: هذه واقعة عين. وكذلك أجاب هؤلاء الذين جوزوا الصبغ بالسواد على حديث: لا يكونن من أمتي أقوام يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. قالوا: ليس التعويل في منعهم من دخول الجنة على الصبغ بالسواد، إنما الصبغ بالسواد علامة من علاماتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصب في شأن الخوارج: سيماهم التحليق. قيل: سيماهم أي علامتهم الجلوس في حلق، وقيل: علامتهم حلق الشعور في غير حج أو نسك. فالحاصل أن الخوارج من سيماهم حلق الشعر مطلقا، وليس حلق الشعر هو سبب دخولهم النار، إنما سبب دخولهم النار أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فجاب البعض عن حديث: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة على أن ذي سيماهم، بيد أن من العلماء من أورد في سند الحديث علة أخرى حاصلها أن في السند رجل يقال له عبد الكريم، قيل إنه ابن أبي المخارق الكذاب، وقيل إنه ابن مالك الجزري الثقة. فالذين قالوا إنه الثقة صححوا الحديث، والذين قالوا إنه ابن أبي المخارق الكذاب حكموا على الحديث بالضعف الشديد، بل ومنهم كابن الجوزي رحمه الله تعالى من حكم عليه بالوضع. هذه أقوال العلماء الذين قالوا بأن الصبغ في السواد يجوز، لأن الحسن بن علي والحسين رضي الله عنهما كان يصبغان بالسواد، وكذلك سعد بن أبي وقاص، وكذلك عقبة بن عامر رضي الله عنهم أجمعين كان يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، أي كلما سودنا أعلاها أصولها خرجت بيضاء، رفضت أن تسود لأنها تنبت من جديد. فهذه أقوال العلماء، لكن على كل الأحوط الابتعاد عن الصبغ بالسواد. أما المرأة، المرأة لها أن تصبغ بكل ما شاءت، بالسواد وبغير السواد، فالمرأة محل للزينة، وليست بمخاطبة بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد لأن مخرجه لرجل. وكم من نوع من أنواع الزينة حرم على الرجال ولم يحرم على النساء، كالحرير والذهب على سبيل المثال، فقد حملهما النبي صلى الله عليه وسلم في يديه، الذهب في يد والحرير في الأخرى، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وكذلك منع الرجال من التختم في الوسطى والتي تليها، أي السبابة. أما النساء فقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على أن النسوة يتحلين في أي الأصابع شئنا، حتى أصابع الرجلين، قال بجوازه عدد، بل قال بعدم المنع منه، بل نقل الاتفاق على جواز تزين المرأة في كل أصابعها إن شاءت ذلك. فليست كل الزينة التي حرمت على الرجال تحرم على النساء، فعلى ذلك المرأة ولكونها نشأت في التزين كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية، لا بأس أن تصبغ شعرها بأي نوع من أنواع الصبغات، بقيد ألا هو عدم الضرر بالشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وكذلك قال تعالى لا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقيد آخر هو عدم التبرج بهذا الشعر المصبوغ، وكذلك بقيد ثالث هو عدم غش الخطاب بهذا الشعر المصبوغ أثناء الخطوبة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالذي يعنينا الآن في هذا المقام وفيما يتعلق بالنساء أن النسوة لهن أن يصبغن الشعر بأي الصبغات شئنا، وإن صبغت بعض خصال الشعر بلون وبعض الخصال بلون آخر فلا مانع من ذلك أيضا، إذ النسوة نشئن في الزينة ولا مانع من ذلك كما قد سمعتم. هذا ما يتعلق بصبغ الشعر. أما ما يتعلق بحلق الشعر فالمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما نقل العلامة ابن القيم رحمه الله لم يحفظ عنه حلق الشعر، أعني حلقا كاملا بالموس، إلا في نسك حج أو عمرة. أما ما وراء ذلك فالقص كان موجودا، لكن الحلق بالموس وإن كان جائزا لحديث احلقه كله أو اتركه كله، فهذا الحديث احلقه كله أو اتركه كله من العلماء من أعله بعلة وقال أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والذي روى الحديث بلفظ احلقه كله واتركه كله وهم فيه، وإنما الصواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهذه المسألة محل تحرير كذلك. عموما لا أقول إن حلق الشعر حرام بالنسبة للرجال، كلا، بل هو جائز مع الكراهة في غير الحج أو العمرة. أما في الحج والعمرة فالمستحب حلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فدعا ثلاث مرات للمحلقين ودعا مرة للمقصرين. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد حلق كما سمعتم قد حلق في حجته عليه الصلاة والسلام، ولكنه ثبت عنه أيضا في الصحيح أنه قصر في إحدى العمرات التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قصر في بعض العمرات التي اعتمرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ثابت في الصحيح بارك الله فيكم. وعموما الأولى الحلق كما قد سمعتم وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، في العمرة قصر قال بعض العلماء ذلك، والله تعالى أعلم لبيان الجواب. عموما أرجع فأقول إن حلق الشعر كله في غير الحج أو العمرة، وكما يسير البعض محلوق الشعر في الطريق، هذا لم يكن هديا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أحيانا يصنع تعزيرا لمن صنع شيئا يحتاج إلى تعزير، كما قد ورد بالسند الصحيح في قصة جلد عمرو بن العاص لابن عمر بن الخطاب لما شرب الخمر بمصر. فكان من شأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إذ كان واليا على مصر من قبل أمير المؤمنين عمر، كان عمرو بن العاص أميرا على مصر من قبل أمير المؤمنين عمر، فكان يجلد شارب الخمر ويحلق له شعر رأسه أمام الناس، فلما شرب ابن لعمر بن الخطاب الخمر أخذه عمرو بن العاص وجلده داخل البلاط داخل البيت ولم يحلق له شعر رأسه، فبلغ الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستدعى في الحال عمرو بن العاص واستدعى وقال أتي ومعك ولدي. فجاء عمرو بن العاص وولد عمر رضي الله عنهما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له يا عمر تحلق شعور الناس وتترك شعر ابن عمر؟ يا عمر تجلد الناس شربة الخمر أمام الناس وتجلد ولدي سرا؟ فأمر بإعادة الحد عليه، جلده ثانية أمام الناس وحلق له شعر رأسه. فما لبث الولد، مات هذا الولد بعد 80 يوما من هذه الحادثة. فظن الناس أن هذا الولد مات من جراء الجلد، وإنما مات أصابه مرض وجرى عليه قدر الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن حلق الشعر هكذا كان يصنع تعزيرا. أقول ذلك لأن بعض إخواني الذين أحسبهم على خير لكن في هذه المسألة حادوا عن الصواب، فيمشي أحدهم أحيانا حالق شعر الرأس بدرجة الصفر التي يسمونها بالأعجمية زيرو، يمشي في الطريق بلا غطاء للرأس، فهذا ليس على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في مواطن النسك. أما تقصير الشعر فوارد وعليه أدلته. هذا ما يتعلق بالتقصير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع أن يحلق الشخص بعض شعر رأسه ويترك البعض، كالحلقات الإنكليزية التي يصنعها البعض، يحلقون جانبا من الرأس والجانب الآخر ويتركون الوسط طويل الشعر، فهذا داخل في القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. فعلى ذلك الحلقات أو القصات الواردة لنا من دول الكفر لا تليق بنا كمسلمين، بل لا تجوز لنا كمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن القزع وهو حلق بعض الشعر وترك البعض. هذا ويصدر بالمسلم الكريم الأبي الغيور على دينه أن يتأسى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ملبته، في هيئته، في طرائق تصرفه مع شعره صلى الله عليه وسلم، ولا يتأسى بهؤلاء العاجم أو الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسن عنه قوله: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يليق بك أن تدعو إلى مقاطعة سلع الكفار وأنت متزين بزي الكفار، حالق حلقات الكفار، تتكلم ككلام الكفار، تلبس كملابسهم، تتغنج المرأة كما يتغنج نساء الكفار. كلا، بل لزاما علينا إن كنا نريد الله واليوم الآخرة أن نتأسى برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نكن مقلدين عميانا كما يصنع الغرب الكافر والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر. هذا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر بشعر آخر، بل لعن من فعل ذلك. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة وجوه، ليس من وجه واحد، أنه لعن الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعر بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب أن يفعل ذلك بها. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث الواصلة والمستوصلة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقامت امرأة يقال لها أم يعقوب، قالت: يا ابن مسعود، ما لك تلعن يا ابن مسعود؟ قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله عز وجل. قالت: في كتاب الله؟ والله لقد قرأت ما بين الدفتين، تعني ما بين دفتي المصحف، فما وجدت ذلك في كتاب الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن كنت قرأت كتاب الله فقد وجدتيه، أي فهو موجود في كتاب الله. قالت: ها هو المصحف، أخرجه لي. قال: أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى، قد قرأت ذلك. قال: فهو ذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: يا ابن مسعود، فإنه يبلغنا إن نساءك يصنعن ذلك. قال: إن ذلك لو كان منهن ما عاشرناهن، يعني ما جالسناهن في البيوت. رضي الله تعالى عن ابن مسعود وعن آل بيت ابن مسعود. فعلى ذلك يحرم وصل الشعر بشعر آخر، يحرم على المرأة أن تصل شعر رأسها بشعر آخر، يحرم على المرأة من ثم أن ترتدي الباروكة التي هي شعر مستعار ومزيف كما لا يخفى. فعلى ذلك من ترتدي الباروكة داخلة في الواصلات، وقد علمتم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن الواصلة والمستوصلة. فعلى ذلك لا يحل لامرأة أن تصل شعرا بشعر رأسها للنص الذي سمعتموه، ونصوص أخر في هذا المعنى متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قدم معاوية رضي الله عنه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد قصة من شعر، فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت نساؤهم هذه، يعني القصة من الشعر، ليس المراد القصة بعض الحركات التي تصنعها المرأة في شعر نفسها، إنما القصة المراد بها الشعر المستعار الذي يوصل به شعر المرأة. فلا يحل لامرأة أن تصل بشعرها شعر آخر. وإذا وصلت المرأة أو إذا ضفرت المرأة شعرها ضفائر، وأنعت الضفائر ببعض القماش الذي يمسك الضفيرة من نهايتها، فذلك مباح. قد ورد عن عدد من السلف أنه قال لا بأس بالقرامل، والقرامل هذا هو الخيوط أو القماش الرفيع الذي تنتهي به ضفيرة المرأة فتمسك به في النهاية، فهذا لا يعد وصلا ولا يعد تزويرا للشعر كما لا يخفى هذا. ولا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها، لا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها لا في حج ولا في عمرة ولا في غير ذلك، إلا إذا كان مرضا دعت الحاجة إلى التطبيب، الحاجة الملحة، وأفتاها الأطباء الثقات المسلمون بذلك، وإلا فغير ذلك لا يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها. وخاصة أيضا عند المصائب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالصياح عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء. وقد يطرح سؤال، وهل يجوز للمرأة أن تقص شعرها، أن تأخذ من شعرها بعض الشيء تخففا من الضفائر الطويلة التي تريقها أثناء التمشيط أثناء ترجيل الشعر، أم أن ذلك لا يجوز؟ أخذ المرأة من شعرها جائز، وقد أخذت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهن من شعرها، أخذت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم من شعرها. وعلماؤنا يذكرون لذلك قيودا مأخوذة من نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها عدم التشبه بالرجال، أي أنها تأخذ من الشعر لكن لا تصل إلى حد التشبه بالرجال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فعلى ذلك يجوز لها بقيد ألا تتشبه بالرجال، ولا تتشبه كذلك بالكافرات، لا يكون سمتا خاصا بالكافرات، والمرأة تتشبه بهذا السمت الخاص بالكافرات، ولا تتبرج بمثل هذا كذلك. أما ما سوى ذلك فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها بالقدر الذي يضفي عليها جمالا ويضفي عليها أنوثة، أما الذي يضفي عليها ترجلا أو تشبها بالرجال فلا. وقد سمعتم النص بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ويجوز للمرأة في بيتها أن تشكل شعرها بالذي تريده لزوجها أو أمام محارمها، ما لم تكن هناك فتنة، ما لم تكن هناك فتنة فيجوز للمرأة أن تزين شعرها بالطريقة التي تريد أمام محارمها، ما لم تحدث فتنة لبعض المحارم. ويجوز لها أمام الزوج أن تصنع بالشعر ما تشاء من أنواع التسريحات أو التمشيطات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما لم يرد نص معين ينهى عن صفة معينة، ولعل بعض ذلك يشار إليه إن شاء الله تبارك وتعالى هذا. ويجوز للمرأة أن تضفر شعر رأسها، وأن توجهه يمينا أو شمالا، أو تفرقه من المنتصف أو تفرقه من الجانب. ولكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي راه مسلم وسمعتموه مرارا، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأثنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فرؤوسهن كأثنمة البخت المائلة، المرأة التي تصنع شعرها مثل الكعكة وتجعله مرتفعا وتمشي في الطريق فيلفت الرجال النظر إليها، أو تلفت أنظار الرجال إليها. أما إذا كانت تصنع ذلك في البيت فلا حرج بأن تصنع ذلك في البيت لزوجها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا معنى بعض الأسئلة، ونعاود الرجوع إلى موضوعنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
عندي سؤال الله يجزاك خير يا شيخ.
سأل وإياك.
أنا تزوجت بامرأة أخرى، متزوج بالأولى من حوالي 9 سنوات كده، وتزوجت بالثانية، ولكن الثانية فرض لها مهر أكثر من الأولى ومؤخر صداق كذلك، يعني تقريبا ضعف مؤخر الأولى. فهل من باب العدل يجب علي إن أنا أسوي بينهم أعيد للأولى أسمي لها مهر ثاني وأعيد لها مؤخر صداق زي الثانية، ولا لا يجب علي ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا يجب العدل في الصداق بين الزوجات، لا يجب العدل في الصداق بين الزوجات، وذلك لأن صداق النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت. فأم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النجاشي قد أمهرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000، وهذا مبلغ طائل. وصفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صداقها وكان عتقها صداقها. وجويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم عنها مكاتبتها، ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت الصداق في شأنهن، فلا بأس بأن يتفاوت الصداق من امرأة إلى امرأة أخرى على حسب يسار الرجل، وعلى حسب حال المرأة، وعلى حسب رضا النفس كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ مصطفى.
نعم.
معك أبو عبد الرحمن البرازيلي في الرياض.
يا مرحبا يا عبد الرحمن.
يا حلو بشيخنا. شيخ لي سؤالان يا شيخ.
سل.
السؤال الأول الشيخ هي قضية القص الشارب. أنا أراك ما الشيخ يقصون الشارب مثل مر به موسى، وبعضه فهم حف الشارب وقص الشارب، ما هو حكم الشارع في ذلك؟ والسؤال الثاني شيخ، أنا أقرأ كثير وأسمع كثيرا من قول مفكر الإسلامي ومفكرين إسلامي، أريد أعرف ما هو اصطلاح جديد هذا المفكر الإسلامي؟ بعض الناس يطلقون أنفسهم هل مصطلح مفكر الإسلامي، بس ما أدري بأي تفكير يفكرون إسلامهم. بارك الله فيك شيخنا.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ثم عن قص الشارب فلم يحفظ فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا حلق الشارب، حلق الشارب لا أحفظ فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القص فهو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أمر بالإنهاك، فعلى ذلك الحلق لا أعلم له دليلا، بل وردت أقوال شديدة للعلماء كمالك رحمه الله تعالى في من حلق الشارب، وقال حالق الشارب يؤدب، كذا ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما الاصطلاحات التي استحدثت في هذه الأزمنة، مفكر إسلامي، داعية إسلامي، لفظة الشارع الحكيم يقول كذا، لفظة الصانع، إلى غير ذلك من الألفاظ، ينبغي أن تتقى هذه الألفاظ، ونأخذ الألفاظ التي كانت على عهد رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نأخذ الألفاظ والإصطلاحات التي كانت في عهد خير القرون، قد قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالإصطلاحات الجديدة هذه كالإصطلاح المشهور بين إخواننا الطيبين، يقول لك الأخ الملتزم. الأخ الملتزم هذه ما نعرف كلمة الملتزم في زمن الرسول كرجل صالح، إنما إن كانت اللغة تتحملها، بلا شك إن اللغة تتحملها أنه ملتزم بالوفاء بما عهد الله عليه من ناحية الشرع، لكن هذا الاصطلاح الأخ الملتزم، الأخت الملتزمة، اصطلاح في الحقيقة ثقيل على النفس التي قرأت كتاب ربها، التي قرأت سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، أن تردد مثل هذا الاصطلاح. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال إن عبد الله رجل صالح، فكلمة رجل صالح، الأخت الصالحة أو المرأة الصالحة أولى من الملتزم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فهذه دعوة أطالب بها نفسي قبل إخواني، أن نحيي الاصطلاحات التي كانت تستعمل في أوساط أصحاب رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي زمن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزاك الله خيرا على هذا التوجيه يا أبا عبد الرحمن. ففي الحقيقة إنها لفتة طيبة منك يا أبا عبد الرحمن أن تكون من البرازيل، وأسأل الله أن يسددك وأن يوفقك في الدعوة إلى الله في أوساط بلادك، وأن يهدي بك أمما وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور على يديك. يعني الحمد لله الذي جاء هذا التوجيه منك يا أبا عبد الرحمن البرازيلي. وصدق الله إذ يقول: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هكذا يقول ربنا في كتابه الكريم، وليس هذا بعزيز على الله. فهذا الإمام البخاري من بخارى، ومع ذلك نفع الله به نفعا عميما. وكذلك الإمام مسلم من نيسابور، ليس بعربي، نفع الله به نفعا عظيما. وكذلك أبو داود السجستاني، وكذلك ابن ماجة القزويني، وغير هؤلاء وغير هؤلاء كثير. جزاك الله خيرا. وأنت لست بعربي وتدعونا إلى التمسك بعربيتنا، جزاك الله خيرا. وأنا معك في هذه الدعوة، لأن اللغة العربية لا أنادي بها لكونها لغتي ولغة أهل بلدي، كلا، إنما أدعو إليها لأنها اللغة التي نزل بها القرآن، التي نزل بها القرآن. قال تعالى: بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، هكذا قال ربنا. فجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك فضلت الشيخ.
الحمد لله.
الله يبارك فيك ويخليك يا رب.
وفيك يا.
اللهم صل على النبي. أنا دلوقتي عندنا محل لينا يعني، فأنا واقفة فيه فترة طويلة، بس دي ظروف مؤقتة يعني، فأنا نفسي ألبس النقاب. سمعني حضرتك؟
أسمعك الحمد لله.
طيب، نفسي ألبس النقاب. الحمد لله لابس خمار ولابس دوم واسع، الحمد لله ملابس واسعة، الحمد لله مش باينة أي حاجة، بس نفسي ألبس النقاب. بس معايا مستحرمة، ان معايا اطفال صغيرة ممكن بيضايقوني بعلي صوتي، وبعدين بالنسبة للبس الجواندي في اليد، فطبعا لازم الهدوء طول بتبقى دايف المية دايف الاكل بتاع. فايه حضرتك ايه رأيك الحكاية دي؟
هي مش حكاية، البس يعني النقاب وارتدي القفاز وتوكلي على الله.
هاي.
وربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك، سيعينك الله عز وجل ويرزقك من حيث لا تحتسب.
يا رب يخليك. طب والصوت العالي ولا حاجة؟ أنا ساعات بتنفذ على عيالي وكده.
قدر الاستطاع فيض الصوت، فإن الله قال:
غصب عني
واغضض من صوتك.
أيوه.
والآية
هو غصب عني، بيبقى غصب عني.
قدر الاستطاع اخفضي من صوتك.
ماشي.
فإن الله قال: واغضض من صوتك.
ماشي.
ونهينا عن هيشات الأسواق.
شكرا.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله، دايما تحمده على خير يا شيخ.
أستأذنك
في سؤالين بعد إذن حضرتك.
نعم.
السؤال الأول بس بالنسبة لتشقير الحواجب، لو تشقير الحواجب بالنسبة للزيادات اللي في الحاجب بنقوم بتشقيرها، هل حلال أم حرام؟ السؤال الثاني، حضرتك زوجي كان في عمرة وكان شاف زار أهل البقيع، فوجد أن النساء في السعودية ما بيزوروش أهل البقيع. فهنا في مصر هو حضرتك بياخد إخواته على سفر في دولة إقليمية، بلد إقليمية يعني، وحضرتك بيزور قبر والدته ومعاه إخواته البنات، بس حضرتك ما فيش أي حاجة غير أن هم بيقفوا أمام القبر وبيدعوا بس. فعايزين نعرف حضرتك برضو هل هو حرام ولا حلال، مع ان العلم برضو بتدمع يعني، ما فيهاش اي حاجة، ان ما فيهاش تجديد للأحزان، بس يا حضرتك بيقفوا وبيدعوا الأمهم بس، هو وإخواته البنات، فهل فيها حرام أم حلال؟ وجزاك الله خيرا.
وجزاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فتشقير الحواجب للمرأة جائز والأولى عدمه. هذا ما يتعلق بتشقير الحواجب، وهو أن المرأة تصبغ شعر الحاجب بلون مشابه للون الجلد فتظهر وكأنها متنمصة. هذا ليس عندنا نص بمنع ولا يدخل في النمص، لأن النمص الإزالة، ولكن أقول الأولى عدمه والبعد عنه خاصة للصالحات، لأنه يشابه النمص، فإذا خرجت المرأة الصالحة كذلك ظن أنها متنمصة. وكما لا يخفى من النصوص العامة أننا ننهى عن التشبه بالفساق، وتنهى نساؤنا عن التشبه بالفاسقات. إذا كانت المرأة تصنع ذلك للزوج، يعني التشقير للزوج أو المحارم في البيت، فلا بأس به، لكن خروجها بهذا للمجتمعات أمام النسوة مثلا، حتى إذا كانت منتقبة وخرجت للناس في المسجد وكشفت بين النساء عن وجهها فسترها العاميات كأنها متنمصة، فقد تتسبب في فتنة نسوة. أما إذا كانت في الأصل كاشفة الوجه فالفتنة عظيمة بها وتمنع منه المرأة، والله تعالى أعلم. أما عن زيارة النساء للقبور، فأهل العلم في المملكة يأخذون بالرأي القائل بمنع النساء من زيارة القبور، ولعلهم جنحوا بارك الله فيهم إلى هذا الرأي للفتن التي تحدث من النساء عند القبور، وخاصة قبور أهل الفضل والصلاح من أصحاب رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. فلعل هذا حمل بعض أهل العلم هنالك على الجنوح إلى هذا الرأي وسدا للذريعة والفتنة، والله أعلم. أما عن التقعيد الكلي لمسألة زيارة النساء للقبور، فزيارة النساء للقبور جمهور العلماء على إباحتها، والعلماء الحنابلة على منعه. أما أدلة الجمهور على إباحتها فمنها أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون الحديث. وكذلك قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند القبر فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة القبر. أما الذين ذهبوا إلى تحريم زيارة النساء للقبور فاستدلوا بحديث أو بحديثين، الأول منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته: من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، وقد رأى مقبلة من ناحية المقابر، قالت: يا رسول الله، من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي، يعني المقابر؟ أو عموما اللفظ أن النبي رأى فاطمة مقبلة قال لها: من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت: من عند آل فلان يا رسول الله، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي، يعني المقابر؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا الدليل الأول، لكن إسناده ضعيف ومتنه منكر كذلك، إسناده ضعيف ومتنه منكر. أما نكارة المتن فلأنه جعل زيارتها للقبور مانعا من دخولها الجنة كما يمنع المشرك. ثم إن أم عطية قالت كما في البخاري: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في النهي. أما الخبر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه حديث: لعن الله زائرات القبور، وبلفظ آخر: لعن الله زوارات القبور. أما بلفظ زائرات القبور فهو ضعيف، أما بلفظ زوارات القبور فقد يحسن بمجموع الطرق. ولكن وجه العلماء المجوزون هذا الخبر بتوجيهات، أحدها أنهن المبالغات في الزيارة اللواتي يصاحبن الزيارة ببدع ونياحة وخرافات ومحدثات. الوجه الثاني أن هذا الخبر منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ومما يؤيد هذا الاتجاه في القول بالنسخ أن عائشة رضي الله تعالى عنها أقبلت من عند قبر أخيها عبد الرحمن، فذهبت لزيارته، فقال لها قائل: يا أم المؤمنين، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قالت: نعم، ثم رخص لنا فيه. فيبدو والله أعلم أن حجة الجمهور القائلين بزيارة النساء للقبور حجة قوية، ولكن ما لم يصحبها بدع ولا خرافات ولا محدثات، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
نشكر فضلتك وكل العاملين بالقناة،
بارك الله فيك،
لنا كل الخير.
وياكم.
سؤالي لفضلتك، الحقيقة هو في جهة العمل بتبقى في صناديق للزمالة وصناديق للرعاء، يعني صناديق مختلفة، يعني بياخدوا مبلغ كل شهر، وانا اعلم وده بيبقى اختياري، ونعلم ان هو بيتحط في البنوك بصفة وديعة وكده، ومنها من خلال بناخد مبالغ مختلفة القيمة، يعني خلال في نهاية في المعاش يعني. فانا مش عارف، عايزة استفسر يعني عن حرمانية او حلال دوت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما دمت ذكرت أنه يودع في البنوك وتؤخذ فوائد ربوية من البنوك فابتعدي عن ذلك، بارك الله فيك. ورب العزة يقول: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وربنا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول يا شيخ، معلش ليه سؤالين لو سمحت.
سل.
السؤال الأول: كنت أريد أن أؤدي العمرة عن والدي رحمة الله عليه، هل يجوز أن أؤدي عمرتين في نفس السفر عني وعن والدي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمعهود المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي في كل سفرة يسافرها بعمرة، ولم أقف على شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمر ويذهب إلى التنعيم يأتي بعمرة عن قريب له، وفي اليوم الثاني عن صاحب له، وفي الثالث عن صديق له، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعلمه واردا عن أصحابه. غاية ما ورد في هذا الباب فيما علمت والله أعلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد أقبلت معتمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحج، فحاضت قبل أن يأتي علي، قبل أن تعتمر، حاضت قبل أن تطوف، فاستمرت حائضا إلى أن دخل عليها الحج. ماذا تصنع؟ أمرها النبي أن تهل بالحج، أهلت بالحج، والعمرة إذن لم تتم لها التي كانت قد أهلت بها. فلما انتهت حجتها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة وأرجع بحجة واحدة. قال: اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم. فاعتمرت، قال: هذه مكان عمرتك التي كانت من قبل الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الوارد فقط. الناس الآن توسعوا في هذا جدا، مع أن علماءنا الأولين من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم لا يرون هذا التوسع الذي ذكر أبدا، بل منهم من يقول في السنة عمرة كمالك مروي عنه ذلك، ومنهم من يقول في الشهر عمرة، ومنهم من يقول كلما نبت الشعر، ومنهم من يقول لا بأس أن تعددها لنفسك، لكن بهذه الطريقة يذهب المعتمر مصري كان أو باكستاني كان أو سوري كان أو غير ذلك، يقول مثلا الباكستاني لابد أن أرجع ب17 عمرة، عمرة عن أبي وعمرة عن أمي وعمرة عن أختي وعمرة عن جدتي، وذائب ذهابا وإيابا من الحرم إلى التنعيم ومن التنعيم إلى الحرم يوميا. هدي من هذا؟ لم يرد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فاعتمر بارك الله فيك عمرتك، ثم بعد ذلك إن ذهبت إلى مدينة رسول الله كزائر للمدينة وبدا لك من هنالك أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات تهل بها لقريب لك فلا بأس. أما الترداد من الحرم إلى التنعيم ومن التنعيم للحرم كل يوم عمرة أو أكثر أو أقل، لأن المجوز لعمرة سيجوز لعدد من العمرات، فهذا شيء لم أعده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ
بارك الله فيك.
أمين يا رب. حضرتك كان عندي سؤالين.
سل.
السؤال الأول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصل فليعتزل مسجدنا، وهذا أكل حلال، فما حال المدخن إذا دخل المسجد وهذا شيء حرام، فهل يجوز له أن يدخل المسجد؟ وإذا كان متوضئا هل يكتسب المضمضة أم ينبغي عليه أن يتوضأ؟ السؤال الثاني، بالنسبة للسواك، يعني أكد لا أرى يعني من الرجال أحد يستعمله، فأريد أن تبين لنا ما الأوقات الذي يستحب فيها السواك والأماكن، وهل ينبغي على الأخت المسلمة والأم المسلمة أن يتمسكوا بالسواك؟ جزاك الله عنا خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أكل الثوم والبصل قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهنا علة وهي تأذي الملائكة من الرائح الكريهة. فمن العلماء من أدخل بالتبع التدخين، منهم من أدخل بالتبع من يصلي ويبيع الفسيخ مثلا ويخرج إلى المسجد ورائحة الثوب رائحة الفسيخ الذي قد يؤذي برائحته الكريهة وغير ذلك من الروائح الكريهة، بالتبع لعموم الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولا ينتقد وضوء المدخن، وضوء المدخن ليس بمنتقد من جراء التدخين، إنما يمضمض فقط، إنما يمضمض فقط. ونبه هنا على ترهات يتكلم بها البعض على الفضائيات في هذه الأيام، ترهات وخرافات، وأنصح أهل العلم والمسؤولين أن يأخذوا على أيدي أصحاب هذه الترهات والخرافات الذين يجوزون للشخص الصائم أن يدخن ويجوزون للشخص أن يقبل المرأة، لابد أن يؤخذ على أيدي هؤلاء العابثين الذين ضربهم التخريف وضربهم ضرب من البعد عن العقل والرشاد والصواب، بارك الله فيك. أما عن السواك فسنة ثابتة عن رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السواك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يستاك وأمر بالسواك وأكر السواك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال كذلك في رواية أخرى ثابتة الإسناد كذلك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وفي حديث عند النسائي سنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم في حديث ابن عباس فاستاك تسوكا جيدا، وعند وفاته أيضا استن استنانا جيدا وتسوك تسوكا جيدا. فتلك سنة في الحقيقة قصرنا فيها جميعا، نسأل الله أن يعيننا عليها. فتطيب الأفواه مستحب، تطيب الأفواه مستحب بالسواك إن عجزنا فبالمعجون أو بأي شيء غير ضار، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بارك الله فيك وحفظك يا شيخ لنا وزادك علما إن شاء الله،
ولك بمثل السمعين والسماعات.
أريد أن أعلم يا شيخ عن رجال السند، يعني يقال فلان حديث ضعيف الحديث، ومثالا كالحسن بن مصعب في حديث ومن لازم الاستغفار، وهناك أبو علي بن المديني. فأريد أن أعلم يا شيخ ضعيف الحديث هل هو يعني يقال عليه كذاب أم يقع المعاصي أم ماذا؟ بالنسبة للسؤال الثاني بارك الله فيك، سؤال عن أيضا عن الحديث الموضوع، هل يجوز أن يؤخذ به في حلقة التعليم أو غيرها أم لا يؤخذ به؟ أريد أن أعلم يا شيخ بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالضعف مراتب، يعني أحيانا من العلماء بتفسير سهل يعني للناس الآن، شخص من الأشخاص يحفظ وينسى، يعني لا يتقن الحفظ، يخطئ كثيرا كما تأتي تسمع مثلا لطفل أو لشاب، في طفل متقن الحفظ جدا وطفل مكسر، يأتي بآية قبل آية، يأتي بكلمة مكان كلمة. فهذا الطفل الأول الذي هو أتقن الحفظ تماما يسمى ثقة ثبت، الذي هو مكسر مش كذاب ولا شيء لكن ضعيف الذاكرة وضعيف الاستيعاب، يخلط يأتي بهذا مكان هذا وهذا مكان هذا، فهذا ضعيف. لكن الكذاب الذي يتعمد الكذب، فعلى ذلك إذا قيل شخص ضعيف الحديث، ضعف الحديث يتأتى أحيانا لضعف الذاكرة، لعدم الإتقان، لعدم الضبط، شيء جبلي اختلف البشر في ذلك، اختلف البشر في قدراتهم على التحصيل، اختلف البشر في قدراتهم على الحفظ والاستيعاب. فالله يقول في كتابه الكريم، يقول ربنا في كتابه الكريم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ويقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ويقول: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالناس يختلفون في الحفظ، في الاستيعاب، في القدرة على إخراج ما قد حفظوه. فالذي شأنه هكذا يخلط، يعني غير متقن الحفظ، يقدم يؤخر يبدل عن غير قصد وعن غير عمد، يحكم عليه بالضعف، ولا نقبل حديثه لا لكونه كذاب بل لكونه قليل الاستيعاب ضعيف الاستيعاب. أما الذي يتعمد الكذب على رسول الله فهذا الذي يقال عنه كذاب، وعن حديثه موضوع، يعني مفترا مختلق، مفترا مختلق منسوب كذبا وزورا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يحل والحال هذه أن يؤخذ بالموضوع في أي باب من الأبواب، لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. ومن هنا وعند التنبيه على الاختلاف في قدرات البشر في التحصيل، أنبه على منهج دائغ أسموه منهج البرمجة العصبية، يعنون لتحفيظ القرآن، ويفترض أهلها وأربابها أن الخلق كلهم على قدر واحد من الاستيعاب وعلى قدر واحد من الفهم، وأن جميع الخلق يفترض أنهم كابهم آدب في قدرته على الاستيعاب وتعلم أسماء كل شيء، ومن ثم يعقدون حلقا لتحفيظ القرآن في 57 يوما لا تتجاوزها، وينفون مسألة القدر، ينفون مسألة القدر، ويلزمون الطالب الذكي بما يلزم به الطالب الغبي، ويتناسون أن العقول أرزاق وأن الأفهام أرزاق، وهذه حقيقة مادة جاءتنا من دول الكفر وكانت تستعمل في غير العلوم الشرعية، فحاول البعض أن يطفيها على العلوم الشرعية فخاب ظنه، لأن من أسسها تنحية القدر جانبا، تنحية القدر والإيمان بالقدر جانبا، ومن أصول ديننا نحن كمسلمين أن نؤمن بالقدر خيره وشره كما علمنا رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا وبهذا القدر أكتفي، فقد أوشك وقت الحلقة على الانقضاء، فأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هذا وأذكر نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة الكريمة، ليلة الجمعة، وفي يوم الجمعة كذلك. وكذلك اغنموا قراءة سورة الكهف، قد ثبت في الموقوفات عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه رضي الله عنه: من قرأ سورة الكهف جعل له نور ما بينه وبين البيت العتيق، أو كما قال في روايات متعددة، وهذا وإن كان موقوفا فيأخذ حكم المرفوع. فاغنموا الأجر في كتاب ربكم، وفي الفقه في دينكم، وفي الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفي الاستغفار الذي هو باب لكل خير، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وأسأل الله أن يديم على إخواني القائمين على هذه القناة نعمته، وأن يوجههم لكل خير ولكل جميل يرضيهم عنه، اللهم أمين. وأن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد وعلى طاعته وطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.